بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 14 من شرح كتاب العقيدة الميسرة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وما زلنا مع القسم الرابع من أقسام الإيمان، وهو الإيمان بأسماء الله وصفاته. ووصلنا إلى قول المؤلف حفظه الله: وأسماء الله تعالى قد بلغت من الحسن غايته. الآن يتحدث عن قواعد تتعلق بأسماء الله وصفاته، وهذه قواعد مهمة، ولكن ذكرها المؤلف بشيء من الاختصار، فقال: وأسماء الله تعالى قد بلغت من الحسن غايته. لماذا قال ذلك؟ لأنها تتضمن صفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فكل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى هو غاية في الكمال. وهذه قاعدة من عدة قواعد من قواعد أسماء الله الحسنى، فكل اسم من أسماء الله الحسنى فهو غاية في الحسن. ومثال ذلك اسم من أسماء الله الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي متضمن للحياة الكاملة، وحتى يتصف بغاية الحسن والكمال لابد أن نقيد هذه الحياة بأنها لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. فالإنسان حي، والله سبحانه وتعالى حي، ولكن الفارق أن حياة الإنسان سبقها عدم ويلحقها نهاية وزوال، ولكن الله سبحانه وتعالى لم تسبق حياته بعدم ولا يلحقها زوال. والحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ولو أخذنا مثالا آخر، اسم الله العليم هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى متضمن للعلم الكامل، العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أما الإنسان قد يتصف بالعلم ولكن علمه ناقص، قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لماذا؟ لأنه علم مسبوق بجهل وقد يلحقه النسيان. لذلك قال سبحانه وتعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والعلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، هنا تظهر وتتجلى غاية الحسن والكمال في أسماء الله سبحانه وتعالى. فعلمه الواسع يحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى أو أفعال خلقه. لذلك تأملوا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ولو أخذنا مثالا ثالثا، اسم الله الرحمن هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أي الأم التي كانت قد فقدت ولدها وصبيها في المعركة وفي السبي، فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، وهذا الاسم متضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال عنها سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وذكر الله سبحانه وتعالى عن دعاء الملائكة للمؤمنين قالوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ولما قال هنا المؤلف أن أسماء الله بلغت من الحسن غايته، هذا الحسن يكون باعتبارين: إما باعتبار كل اسم على انفراده، وإما باعتبار اقترانه واجتماعه مع غيره من الأسماء، فيحصل بجمع هذا الاسم إلى الاسم الآخر كمال فوق كمال. يعني الاسم المجرد المفرد لله سبحانه وتعالى العليم القدير الحفيظ الرحمن الرحيم، هذه بذاتها بلغت غاية من الحسن بما تدل عليه من كمال ومن صفات ومن معاني، هذا باعتبار. وإذا أضفنا هذا الاسم واقترن باسم آخر زاد كمالا على كمال. لو أخذنا مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله سبحانه وتعالى يقرن العزيز مع الحكيم في كثير من المواضع في القرآن، فيكون كل منهما أي كل من هذين الاسمين العزيز والحكيم دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه ذلك الاسم. العزيز أي العزة، والحكيم الحكم والحكمة، هذا باعتبار. والجمع بينهما العزيز الحكيم دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. العزيز من المخلوقين قد يقع في الجور ويقع في الظلم، وقد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويسيء التصرف وهكذا. وكذلك حكمة الله سبحانه وتعالى مقرونة بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمة المخلوق فإنه يعتريها الذل. والذي يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يلاحظ اقتران أسماء الله الحسنى بعضها ببعض، مثل الغني الحميد، السميع البصير، الغفور الرحيم، الحكيم العليم، العلي العظيم، وهكذا. فهذا ما يتعلق بقول المؤلف: وأسماء الله تعالى قد بلغت من الحسن غايته. ثم يقول ويذكر قاعدة أخرى متعلقة بأسماء الله الحسنى، وهي أعلام على ذاته وأوصاف له، أي هذه الأسماء هي أعلام تدل على ذات الله، وهي أوصاف تدل على صفاته. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فبالاعتبار الأول أي أنها أعلام هي مترادفة لدلالتها على ذات المسمى، المسمى الواحد هو الله سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل. لأن العليم هنا بهذا الاعتبار أنها أعلام، أسماء أعلام تدل على ذات الله، العليم بمعنى السميع وبمعنى البصير، وهكذا لدلالته على مسمى واحد بهذا الاعتبار، أي أنها كلها أعلام لذات الله. وبالاعتبار الثاني أي باعتبار ما تدل عليه من المعاني، هي متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فإذا قلنا الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، هذه كأنها أسماء لمسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم وغير معنى القدير وهكذا. هذه القاعدة الثانية التي ذكرها باختصار. هنالك قواعد أخرى تتعلق بأسماء الله الحسنى لم يذكرها هنا، لأن الكتاب كما ذكرنا هو العقيدة الميسرة واختصار لما ينبغي أن يعتقده المسلم، لذلك هنالك قواعد أخرى نتركها الآن ولا نذكرها حتى يأتي موضعها في مباحث متقدمة، مثل قاعدة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وقاعدة أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد، وقواعد أخرى نرجع الحديث عنها إلى وقتها. وهنا بعد ذلك قال وصفاته كاملة. الآن بعد أن ذكر قاعدتين مهمتين تتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، الآن ينتقل إلى بيان قاعدة تتعلق بصفات الله عز وجل. قال وصفاته كاملة، أي صفات الله سبحانه وتعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه القاعدة بأن صفات الله سبحانه وتعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى. ما دليل هذه القاعدة وهذا الكلام وهذا الأمر؟ الدليل من السمع أي من القرآن والسنة، ومن العقل ومن الفطرة على أن صفات الله سبحانه وتعالى كاملة لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. أما دليل السمع قال سبحانه للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. والمقصود هنا ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى الأعظم الأكمل. وأما دليل العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة لابد أن تكون له صفة، وهذه الصفة إما صفة كمال وإما صفة نقص، والاحتمال الثاني باطل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الكامل المستحق للعبادة، فكيف تكون هنالك صفات نقص للرب وهو الوحيد المستحق للعبادة؟ هذا غير ممكن، طالما أنه المستحق للعبادة فهو الكامل بصفاته. ولهذا أظهر الله سبحانه وتعالى وأبطل ألوهية الأصنام لأنها تتصف بصفات النقص والعجز. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذه الأصنام التي يشركون بها ويتقربون إليها ويدعونها غافلة عن دعائهم ولا تسمع كلامهم ولا تعقل. وكذلك ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله سبحانه وتعالى. صفات الكمال التي عند المخلوق العلم والقوة والحياء والسمع والبصر هذه صفات كمال للمخلوق، فمعطي الكمال أولى به لأن العبد من أين له هذه الصفات؟ من الله سبحانه وتعالى، فمن باب أولى أن صفات الكمال هذه تكون لله سبحانه وتعالى. ودليل الفطرة لأن النفوس مجبولة ومفطورة على محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علم الناس أنه متصف بصفات الكمال اللائقة به في الربوبية والألوهية؟ وهذا واضح. كذلك الصفات لها قواعد أخرى لم يذكرها هنا المؤلف، وسنتطرق إليها في مباحث أخرى متقدمة عندما نفصل في هذه المواضيع. ومن هذه القواعد التي نؤجل الحديث عنها باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وصفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى صفات ثبوتية وسلبية، وكذلك الصفات الثبوتية هي صفات مدح وكمال، هذه قاعدة. والصفات الثبوتية إما ذاتية وإما فعلية، ويلزم من إثبات الصفات أن نتخلى عن محذورين عظيمين التمثيل والتكييف، أي نثبت بلا تمثيل وبلا تكييف. وصفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. هذا ما يتعلق بالقاعدة المتعلقة بصفات الله عز وجل، وهي قوله وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم يقول المؤلف مؤكدا أن الأسماء الحسنى والصفات العلى هي حق على حقيقتها. قال وهي أي الأسماء والصفات حق على حقيقتها فيجب إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. ثم قال: وهي حق على حقيقتها، أي الأسماء والصفات هي حق على حقيقتها كما جاءت، فيجب إجراؤها على ظاهرها. لذلك حصل اختلاف وافتراق في الإيمان بأسماء الله وصفاته، فمن الفرق من نفوا الأسماء والصفات، ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات، ومنهم من أثبت الأسماء وأثبت بعض الصفات ونفى بعض الصفات، ومنهم من أثبت الصفات ثم أثبت لها معاني أخرى أولها وفوضها وغير ذلك. فهنا قال: فيجب إجراؤها على ظاهرها كما وردت، وكما قال السلف: أمروها كما جاءت، أي نؤمن بها كما وردت على ظاهرها على مراد الله سبحانه وتعالى. ثم قال: دون تحريف، أي نؤمن بما ورد من أسماء وصفات دون أن نحرف. التحريف هو تغيير اللفظ في نصوص الأسماء والصفات أو تغيير المعنى عن مراد الله سبحانه وتعالى. فمن أمثلة تغيير اللفظ قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، فقالوا استولى، وهذا من تغيير اللفظ. ومن أمثلة تحريف المعنى قال سبحانه: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فحرفوا معنى اليد، قالوا المراد هنا باليد أي القدرة أو النعمة، وهذا تحريف المعنى. فهنا قال: أي إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. ثم قال: ويحرم الإلحاد فيها، ويحرم الإلحاد سواء في أسماء الله أو في صفاته. والإلحاد معناه الميل، كما قال سبحانه: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لذلك يسمى اللحد في القبر يسمى لحدا، لأنه يميل إلى جانب منه، اللحد لا يكون في الوسط، هذا يسمى شق في القبر. أما الحفرة التي تكون باتجاه القبلة هذه تسمى اللحد، لأنها تميل عن أحد الجوانب. وذكر أهل العلم للإلحاد في أسماء الله تعالى أنواعا، جامع هذه الأنواع الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، أي أن الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات ذكرت في القرآن أو بما ثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الواجب أن نؤمن ونعتقد فيها على مراد الله. إذا حصل ميل يخالف مراد الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات هنا حصل الإلحاد. وهو أنواع، أي الإلحاد أنواع: إنكار شيء من الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات، مثل إنكار الرحمن عند أهل الجاهلية، قالوا وما الرحمن، كانوا ينكرون اسم الله الرحمن، وهذا من الإلحاد. ومن أنواع الإلحاد أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، كما فعل الفلاسفة فسموا الإله بالعلة الفاعلة، أسماء فلسفية عند المتكلمين، وكما صنع النصارى فسموا الله تعالى بالأب، هذا نوع كذلك آخر. وكذلك من أنواع الإلحاد أن يعتقد هذا الملحد أن هذه الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين فيجعلها دالة على التمثيل، عندما يقول أنكم تقولون أن الله سميع فإذا هذا السمع يلزم منه وجود آلة السمع ووجود الأعصاب وما يتعلق فيها من كذا وكذا، فهذا ألحد بمعنى هذه الصفة أو هذا الاسم، وهذا لا يجوز. لذلك يقول نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. ومن أنواع الإلحاد كذلك أن يشتق من أسماء الله للأصنام كاشتقاق اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، هذا كذلك نوع آخر من أنواع الإلحاد. فهذه أنواع أربعة من أنواع الإلحاد. هنا قال: ويحرم الإلحاد فيها، أي في أسماء الله وصفاته. ثم فصل قال: بتعطيل، وذكرنا أي هو أن ينفى أن لله أسماء أو صفات كليا أو بعضها أو جزئيا كما ذكرنا كالجهمية والمعتزلة فهم من المعطلة، أو تمثيل هو الاعتقاد بأن صفات الخالق مثل صفات المخلوق كبعض الممثلة والمشبه، ثم قال أو ابتداع أسماء لم يسمي بها نفسه، وهذا كذلك من الإلحاد كما ذكرنا عن الفلاسفة، أو اشتقاق أسماء للأصنام من أسمائه سبحانه كاللات من الإله والعزى من العزيز ومنات من المنان، وهذه ذكرناها. ثم يقول بعد ذلك بعد أن ذكر بعض القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى يقول ويجب دعاؤه بها. هنا سيؤصل ويتحدث عن قضية مهمة جدا تنفع العبد في حياته اليومية العملية وتؤثر في سلوكه وتؤثر في قلبه وتؤثر في إيمانه، هي الواجب في أسماء الله وصفاته. ما هي الفائدة وما هي الثمرة وما هو الواجب المترتب على المسلم بمعرفة هذه القواعد وبمعرفة أسماء الله ومعانيها وصفات الله وآثارها ودلائلها؟ ما هي الفائدة؟ هنا سيذكر باختصار، يقول ويجب دعاؤه بها. هذا أولا، أولا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بها، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء دعاءان، إما دعاء المسألة والطلب مثل أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، هذا يسمى دعاء المسألة ودعاء الطلب، اللهم يا رحيم يا رحمن يا غفور يا سميع اغفر لي وتب علي، هذا دعاء مسألة. وإما دعاء عبادة وثناء، أي التعبد بمعاني هذه الأسماء، وهي أنواع، أولا الإيمان بها وإثباتها كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يتعلق بالدعاء بها. قال هنا ويجب دعاؤه بها، دعاء مسألة ودعاء عبادة كما بينا. ثم قال ثانيا وينبغي إحصاؤها، إحصاء هذه الأسماء، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. قالوا أحصاها أي حفظها، بعضهم قال الإحصاء فيه معنى الحفظ أي حفظ هذه الأسماء وفهم معانيها، وقال ابن القيم عبارة جميلة تتعلق بمعنى إحصاء أسماء الله الحسنى، قال الإحصاء شامل لثلاثة أمور، الأمر الأول الحفظ، ويدل عليها الحديث الذي ذكرناه من أحصاها، وفي رواية عند مسلم من حفظها دخل الجنة، والأمر الثاني فهم معانيها، والمعنى الثالث الدعاء بها والتعبد بها، ويدل على ذلك قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهنا قال وينبغي إحصاؤها، وذكرنا معاني الإحصاء، وفهم معانيها، أن نفهم ما معنى الحكيم، ما معنى الجبار، ما معنى المتكبر، ما معنى الحي، فهم هذه المعاني يقود إلى الواجب الرابع والتفكر في آثارها، لكل اسم وصفة أثر على الخلائق وأثر على النفس، نتفكر بآثار مخلوقات الله سبحانه وتعالى، انظر إلى آثار رحمة ربك وتنظر فتجد من عظيم صنعه وقدرته وإتقانه وحكمته ولطفه ورحمته وقوته وعظمته من خلال المخلوقات، وهذه المخلوقات هي آثار من أسماء الله وصفاته، التفكر بهذه الآثار. ثم خامسا والعمل بمقتضاها، لكل أثر له مقتضى وله نتيجة لابد أن تظهر على سلوكنا على إيماننا على حياتنا، فعندما تعلم بأن الله من أسمائه أنه العفو يعفو عمن يذنب ويصفح ويغفر ويتوب، كذلك ينبغي أن يتحلى المؤمن المسلم بهذه الصفات من أسمائه الحكيم حكم وقوة وكذلك حكمة في التدبير، وحكمة في التعامل مع الآخرين، وحكمة في كل شيء. والله سبحانه وتعالى من حكمته أن يضع الأمور في نصابها والأمور في أوضاعها وأماكنها، كذلك العبد أن يضع كل شيء موضعه. وهنا قال: وذلك أشرف العلوم، أي معرفة الأسماء والصفات بهذه المعاني وبهذه القواعد، هذه من أشرف العلوم، لأنه لو لم تكن هذه من أشرف العلوم لما أكثر الله سبحانه وتعالى ذكر الأسماء والصفات. ما تجد آية ولا تجد وجها أو صفحة أو سورة من كتاب الله عز وجل إلا وتعاد ذكر هذه الأسماء والصفات بعدة طرق ووسائل وأحوال. نكتفي بهذا القدر ونكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم تتمة هذا المبحث المهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم مسعانا ولقاءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.